بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلما كان الند من يوم الفتح قام رسول
فلما كان الغد خطأ مطبعي
فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعيد بها شجرة
أو يعضد كل خطا مطبعية ويعضد بها شجرة.
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وهم فضالة بن عمير بن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يطوف، فلما دنا منه قال: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: أستغفر الله أو استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه. وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضالة: ورجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لا. وانبعث فضالة يقول: قالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا يأبى الإله عليك والإسلام، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام.
يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الحديث في غزوة الفتح، أي فتح مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة. وسبق الحديث أنه وجد على الكعبة 360 صنما، وأن المشركين جميعا كانوا يعبدون أصناما أخرى في بيوتهم، فكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى تلك الأصنام بالعصا التي في يده وهي تتساقط ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. في اليوم الثاني من صبيحة ذلك اليوم وقف الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس يبين لهم شرائع الإسلام وما ينبغي أن يعملوه، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ويريد أن يبين حكما شرعيا لمكة المكرمة، لأن مكة بلد الله الحرام، الله خلقها وحرم على الناس القتال فيها، بل حرم عليهم قطع الشجر الذي ينبت في الحرم بنفسه، وحرم عليهم إزعاج الطير من مكانه، فهي حرام بحرمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أذن لرسوله يوم الفتح ساعة من نهار، فهو لما دخل مكة وكان فيه جماعة يؤذونه من قبل الهجرة، فعدد منهم أمر بقتلهم ولو وجدوهم متعلقين بأستار الكعبة. ثم لما دخل المسلمون كان هناك بعض المشركين تجمعوا في أماكن في مكة، وحدثت مناوشات فقتل من قتل. في اليوم الثاني خطبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين لهم هذا الحكم الذي هو حكم للمسلمين إلى قيام الساعة. قال هذا القول: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعبد بها شجرة. يقول لا يجوز لأحد أن يقتل في داخل الكعبة، في داخل مكة، في حدود الحرم المعروفة الآن، أن يسفك بها دما أو يقطع فيها شجرة من الشجر الذي أنبته الله عز وجل، ليس من الشجر الذي يزرعونه الناس لمصالحهم. ثم يقول: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو جاء أحد وأراد أن يقاتل في مكة ويقول أن الرسول قاتل في مكة فأنا أقاتل مثل ما قاتل، فقولوا له هذا القول، فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. ثم قالوا: إنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها كما كانت، فلا يجوز لمسلم أن يسفك بها دما ولا أن يقطع شجرها ولا أن ينفر صيدها. وهذا يبين لنا هذه الحرمة العظيمة لبيت الله تبارك وتعالى، والله امتن على الناس فيه. قال: أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كان المشركون في ذلك العهد لو وجد الرجل قاتل أبيه في داخل الحرم لا يلتفت إليه، يعني لو أن شخصا قتل آخر ثم وجده صاحب الدم في داخل الحرم لا يلتفت إليه حتى يخرج من الحل من الحرم، فإذا خرج بعد ذلك له يعمل ما يشاء. هذه الحرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض، خلق جعل الكعبة محرمة وأحلها لرسوله ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. تذكرون على أنه حدث قبل فترة من الفترات بعض الشباب الذين يعملون مثل ذلك العمل، أي سفك الدم في داخل الحرم. قبل فترة حوالي من أكثر من 20 سنة، في عام 1400، حينما لبس الشيطان على بعض الناس ودخل عليهم الهوس وقال لواحد: أنك المهدي المنتظر، وجابوا المشكلة المعروفة في داخل الحرم، وقتل من قتل في داخل الحرم ظلما وعدوانا، لأن المهدي المبشر به هو سيأتي كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المهدي الذي سيكون في آخر الزمان عندما يكون الناس في فوضى، لا حكومة لهم ولا راعي لهم، عند ذلك هذا المهدي الذي أخبر به الرسول بأنه سيبعث وسيعيد الأمن إلى الناس وذكر أوصافه عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يكون في المدينة يعيش، وهو من نسل الحسن رضي الله عنه، يكون يعيش في المدينة، لما يأتي الناس في تلك الفوضى يأتون إليه ويطلبون منه أن يبايعونه، لأنه ما في حكومة موجودة في الدنيا، الدنيا فوضى والناس لا يصلحون، لابد لهم من حاكم سواء كان ظالما أو كان محسنا، أما هكذا يكون فوضى، بعضهم يقتل بعض، بعضهم يعتدي على بعض. هذا الرجل لما يطلبون منه هو ما يبحث عن الزعامة ولا عن الحكومة ولا يريد لا رئيس جمهورية ولا ملكا، إنما يذهب ويختفي، يذهب إلى مكة، يعني يفر فرار من الناس، هم يدركونه هناك فيطلبون منه البيعة، أي يبايعونه في داخل مكة، ثم بعد ذلك يقود الجيش. وجاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين أنه هو الذي يقتل الدجال حينما يكون في بيت المقدس يجاهد في سبيل الله. أولئك لبس عليهم الشيطان ورأوا رؤى في أماكن متعددة، وكانوا يقولون عن هذا الشخص مسكين أنك أنت المهدي المنتظر. ماذا حدث؟ حدث أن دخلوا إلى مكة، وهؤلاء هم مفسدون في الأرض، لأنهم عملوا فترة يتدربون في الخارج ويدخلون الأسلحة إلى داخل مكة ويأتون بها بأساليب مختلفة ما حد يدركها، حتى جمعوا سلاحا في داخل الكعبة والناس ما يعرفون عنهم، لأنهم يدخلوها بصور لا تظهر للناس، ثم حدثت تلك الفتنة والله عز وجل قضى عليها. فالشاهد أن مكة محرمة لا يجوز القتال فيها مطلقا، لكن لو أن شخص قتل آخر وذهب به إلى المحكمة وحكم عليه فهذا يقام عليه القصاص، لكن الشاهد من هذا أنه لا يجوز لأحد أن يقاتل في مكة. فإذا كان الله حرم شجرها وحرم على الناس تنفير الصيد منها فلا يجوز لمسلم أن يعتدي في هذا البلد الحرام، والله عز وجل قد جعله آمنا من يوم خلق السماوات والأرض. ثم يذكر في هذه الوقعة أن رجل اسمه فضالة ابن عمير بن الملوح الليثي، هذا الرجل هم أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا في غزوة حنين أن شيبة أيضا هم بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان يطوف، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي لا ينطق عن الهوى، فأخبر بأن هذا الرجل يبيت شرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام فضالة، قال نعم فضالة، قال بماذا تحدث نفسك؟ قال لا بشيء أذكر الله، هذا الكلام الذي يقوله. أضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عنده خبر من الله عز وجل أن هذا يبيت سوءا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له استغفر الله، ثم وضع يده على صدره أي على صدر الليث، قال فسكن قلبه، وكان فضال يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه، يعني قبل لحظة وهو يريد قتله. ثم أراد الله عز وجل له الخير فمسح الرسول عليه الصلاة والسلام صدره وطلب أن الله يعيده من الشيطان، قال فتغير الوضع، بدل ما كنت أبيت له ذلك السوء أصبح من أحب الناس إلي، والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. قال فضال فرجعت إلى أهلي، يعني انتهى عمل هذا فرجع إلى أهله. كانت امرأة يتحدث إليها أي يعمل معها مثل ما يعملون في الجاهلية، فمر من عندها وهو راجع إلى أهله فقالت له هلما إلى الحديث، قالت تعال مثل ما كنا نعمل، قال هذا القول الذي سمعتم، فقال لا، وانبعث فضل يقول هذا القول، قالت هلما إلى الحديث، فقلت لا، قالت تعال الحديث الذي كان بيني وبينك نعمل مثل ما كنا نعمل، فقال لا يا أبا الإله علي والإسلام، قال الله عز وجل يمنعني من هذا العمل الذي كنت أمارسه قبل الإسلام، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أرتكب الفواحش بعدما من الله علي بالإسلام. ثم قال لها لو قد رأيت محمدا وقبيله، يعني الجماعة الذين جاءوا معه بالفتح يوم تكسر الأصنام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالكعبة ويشير بعصاه إلى تلك الأصنام فتتهاوى بنفسها وتتساقط ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أيضا نادى مناد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما، لأن هذه الأصنام الموجودة 360 هذه عامة للناس كلهم، لكن كل واحد له صنم خاص في بيته، إذا أراد شيئا جاء إلى هذا الصنم سواء كان من حجر أو من شجر فيطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ويريد منه أن يدفع عنه الضر ويجلب له الخير. قال لرأيت دين الله أضحى بينا، الآن الدين أصبح بين وواضح لا يجوز لأحد أن يتعداه ولا أن يعمل شيئا يخالفه، والشرك يغشى وجهه الإضرام، الشرك الذي كنا نمارسه في عبادة الله تبارك وتعالى ثم على ضوئه نرتكب تلك المعاصي، هذا كله ذهب بالإسلام. نعم.
أنا رحمه الله تعالى وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده، واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة فلحقت به باليمن فردته.
هذا يعني صفوان وعكرمة بن أبي جهل وعدد سبق ذكرهم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأشتار الكعبة، فقتل ابن خطل الذي كان ممن أوصى بقتله، وكذلك قينتان كانتا له يتغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحدة سلمت وأسلمت فيما بعد، وكذلك سارة امرأة أيضا لبني عبد المطلب، وهي التي كانت في المدينة، ولما عزم حاطب رضي الله عنه أن يرسل خطابا للنبي لأهل مكة يخبرهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الخطاب، فلما خرجت الله عز وجل أوحى إلى نبيه وأخبره بأن هناك امرأة معها خطاب إلى قريش، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يعني يعمي على قريش خبره حتى يباغتهم في مكة وهم لا يعلمون شيئا، يعني لا يستعدوا للحرب للقتال. فذهب الرسول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الزبير وعلي بن أبي طالب فأدركاها بروضة خاخ، فلما طلب منها الخطاب قالت ما عندي شيء، فهدداها وقال لها إن لم تعطينا الخطاب لنجردنك. فطلبت منهم أن يلتفت عنها يسارا أو يمينا، ثم أخرجت الخطاب من عقاص رأسها ثم أعطته لعلي بن أبي طالب والزبير. لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطه الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب ما هذا يا حاطب، يعني لماذا صنعت هذا؟ فأقسم بأنه لم يغير ولم يبدل وأنه على دينه، ولكن أبدى عذره الذي سبق ذكره، لأنه يقال ليس له أحد من قريش يحمي أقاربه وأموالهم بغير المهاجرين، فالمهاجرون جميعا لهم أقارب موجودين في مكة، فأراد أن يتخذ يدا عندهم فكتب هذا الخطاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عذره، وعمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنقه فقد نافق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه كان من أهل بدر. ففاضت عينا عمر رضي الله عنه، يعني بكى من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الله ورسوله أعلم. هذه سارة أيضا ممن أباح الرسول عليه الصلاة والسلام قتلها، لكن نجت وأسلمت فيما بعد، ثم في عهد عمر بن الخطاب وطأها رجل بفرسه فماتت. من هؤلاء الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقتلوهم منهم صفوان بن أمية، وصفوان هذا سيد قومه، له عشيرة وعنده سلاح وعنده أموال، ولكن لما أباح الرسول عليه الصلاة والسلام دمه فر. وكذلك عكرمة بن أبي جهل، كذلك ممن كان يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعروف أبو جهل الذي قتل في بدر، هؤلاء فروا. عمير هذا بن وهب استأمن لصفوان، أي طلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه حتى يعود ولا يقتل، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن صفوان سيد قومه وهو قد فر، وأريد منك أن تؤمنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل تلك الشفاعة وأمنه، فذهب إليه فأدركه في جدة ويريد أن يركب البحر، فطلب منه أن يعود، فقال لا آمن على نفسي من محمد، فقال لا بل هو أكرم الناس وأرحم الناس وأوصل الناس لرحمهم، وأعطاه أماري معه، أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدله على صدق هذه الرسالة، لأنه خشي أن يكون ذلك خديعة من هذا حتى يؤتى به فيقتل، ولكن بعد ذلك اطمأن فرجع. لما رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نسمع لقوله، قال صفوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم هذا أنك أمنتني، فقال نعم، قال فاجعل لي الخيار شهرين، يعني أبقى في حالتي على ديني وفي الشهرين هذه أنا أفكر في نفسي. قال الرسول خذ لك أربعة أشهر. عكرمة بن أبي جهل أيضا شرد لليمن، فاستأذنت أو استأمنت له زوجته، فقبل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، فذهبت خلفه وأرجعته من الطريق، فآمن وأسلما ونجاه الله عز وجل من القتل. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عتاب بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم.
ما معنى أنصاب الحرم؟ يعني كان فيه علامات بين حدود الحرم والحل، يعني بعد هذه الأنصاب، يعني الأنصاب علامات، هذه العلامات يعني من هذه العلامة وهنا حل ومنها وهنا حرم، كانت قد اندثرت في تلك الفترة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر عتاب بن أسيد الخزاعي، لأن خزاعة هذه مساكنهم، يعرفون مكة ويعرفون الحدود هذه، فأمره أن يجدد أنصاب الحرم، فعمل هذه الأنصاب أي جددها، العلامات التي تفصل بين الحل والحرم. ما وراء هذه الأنصاب يجوز قطع الشجر ويحدث فيها ما يحدث من في البلدان، ما داخلها هذه هي الحرم التي لا يجوز لأحد أن يعتدي فيها، وهي الحدود المعروفة الآن، حدود حرم مكة المعروفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول مكة فكسرت كلها، منها اللات والعزى ومناه، ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استتب الأمن وأصبح الناس كلهم في مكة مسلمون وكسرت الأصنام التي هي حول الكعبة، هناك أصنام خارج مكة وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة النجم، العزة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هذه كلها أصنام تعبد من دون الله تبارك وتعالى، كل صنم لقبيلة من القبائل يأتون إليه يقدمون له النذور ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، يستنصرون به على الأعداء، يطلبون منه الشفاء للمرضى، يطلبون منه إنزال المطر، وهكذا كانوا يعبدون هذه الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. هذه الأصنام التي كانت تعبد بهذه الصورة ما هي إلا أوثان، إما أسماء رجال صالحين، وإما حجارة نصبوها يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. العبادة ما هي لها؟ هي الاستشفاع بها والاستنصار بها وطلب منها البركة، لا فرق بين هذا العمل الذي كان يعمله المشركون في الجاهلية وبين ما يعمله كثير من المسلمين في هذه البلدان، حينما يأتون إلى هذه القباب، إلى هؤلاء أصحاب القبور، فيدعونهم من دون الله، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطلبون منهم الشفاعة، هذا كله لا فرق بين ما كان في الجاهلية وما كان في الإسلام بهذه الصورة. والكتاب هذا وأمثاله من الكتب يبين مؤلفه رحمه الله أن هذا العمل الذي يعمله الناس هذا مخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبر في كتابه بقوله عن المشركين لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هكذا يقولون، الآلهة المتعددة التي سمعتم 360 صنما هذه من الآلهة التي يعبدونها من دون الله. ما هي العبادة؟ العبادة ليست معناها الصلاة فقط، الصلاة عبادة والحج عبادة، ولكن الدعاء والنذر والخوف والرجاء هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. إذا لا يلبس علينا الملبسون ولا يستحوذ علينا الشيطان بأن يقول لنا أن هؤلاء أولياء والأولياء نتقرب بهم إلى الله عز وجل. الله أخبر عن الأولياء أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء ما طلبوا منا أن نعبدهم من دون الله، ما طلبوا منا أن نحج إليهم، ننذر لهم، نستشفع بهم، وإنما علينا إذا كنا نريد ذلك أن نعمل مثل ما عملوا، فإذا كان هؤلاء صالحون يعملون الخير فنحن نعمل مثل عملهم، أما نطلب منهم بعد أن ماتوا فهذا لا يجوز. والله أخبر على أن الموتى لا يسمعون، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه، لأن رأس المال عند هذا الإنسان في هذه الدنيا الدين، إذا حافظت على رأس المال هذا نجوت. الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله فقد حبط عمله. فينبغي لنا أن نفهم الشرك، ما هو الشرك؟ إذا جئت ونذرت لأي ولي من الأولياء، ذبحت له، دعوته، سواء كان نبيا أو كان صالحا، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك. فنحن ننبه إخواننا لأن فيه شبه عند الناس موجودة، وكما سمعنا في الكتاب الآخر كشف الشبهات أن هذه الشبه تلقى على الناس فيقعون في الشرك وهم لا يشعرون، بتسمية أن هؤلاء صالحون ونحن نتقرب بالصالحين. التقرب بالصالحين ليس كذلك، التقرب بالصالحين هو طلب الدعاء منهم إذا كانوا أحياء. فإذا كان هناك رجل صالح صاحب تقوى وأردت منه أن يدعو الله لك، فتطلب منه أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كونه غائب فتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فهو لا يستطيع. أما كونه قد مات فهذا من باب أولى. والميت إذا مات انقطع عمله، الميت إذا مات انقطع عمله وصار هو في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليه. صلاة المغرب صلينا على جنازة، هذا الميت انقطع عمله، ما الذي استفاد منا؟ دعونا له في صلاتنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذا تروح تدعو لهم ما تدعوهم، هم ماتوا وانقطعت أعمالهم في حاجة إلى دعائك. ولما تذهب إلى المقبرة تزورهم وتدعو لهم، أنت تستفيد فائدة لنفسك وهم يستفيدون منك، فائدتهم أنك دعوت لهم. والله يقول في كتابه قل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا أنت تدعو لأخيك بالمغفرة ثم تستفيد أنك تتذكر بأنك ستموت، فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك لما جئت لهؤلاء تزورهم قد ماتوا، كانوا قبل فترة معك، معك في المسجد، معك في التجارة، معك في الزراعة، معك في الوظيفة، ثم كلهم انتقلوا من بيوتهم إلى هذا المكان، فأنت في يوم من الأيام ستأتي إلى هذا المكان. إذا أنت ترجع وتتذكر بأنك ستموت فتعمل الأعمال الصالحة. إذا هذه الزيارة المشروعة، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحت مكة صارت هذه الأصنام المجاورة لمكة التي تعبد من دون الله، ماذا صنع بها؟ نسمع الآن، تفضل.
قال رحمه الله تعالى هدم عمرو بن العاص رضي الله عنهما صنم سواع.
فيه سواع ويغوث ويعوق وود، هذه تقرؤونها في سورة نوح، هذه أسماء رجال صالحين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، وذكرنا السبب لمن كان حاضرا أن هؤلاء أسماء رجال صالحين خمسة كلهم صالحون، فيهم خير، يعملون الأعمال الطيبة، يفيدون الناس، لكن ماتوا في فترة متقاربة، ماتوا جميعا، والموت مكتوب على بني آدم جميعا، فحزن الناس عليهم لأنهم كانوا يتعلمون منهم. جاء الشيطان وسوس لهم أن اعملوا لهؤلاء تماثيل، يعني صور مثل أجسامهم، التماثيل هذه المعروفة، فانصبوها، يعني اجعلوها في هذه الأماكن بحيث أنكم إذا رأيتموها تذكرتم عبادة أولئك فعبدتم الله. فهمنا هذه الحيلة التي عملها إبليس، قال انصبوا لهم هذه الأنصاب، يعني هذه الصور، ثم أنتم إذا رأيتم تذكرتم أن هذا سواع وهذا يعوق، كانوا يعلموننا الخير، إذا نحن نعمل مثل ما كانوا يعملون. بقي هذه الفترة كلها حتى انقرض الجيل كله الذي يعلم لماذا نصبت تلك الأنصاب، وإبليس نفسه طويل، يعني سياسته طويلة، ما هو مستعجل على النتيجة يبغيها بيده مباشرة. فلما انقرضوا كلهم ماتوا، جاء إلى أبنائهم الذين لا يعرفون وقال إن آباءكم كانوا إذا جاءهم العدو استنصروا بهؤلاء، إذا تأخر المطر استغاثوا بهم، إذا نزلت بهم مصيبة طلبوا منهم أن يرفعوا عنهم تلك المصيبة فعبدوهم من دون الله. هذا القول قاله ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح، قال فلما نسي العلم، ما هو العلم الشرعي؟ نسي العلم لماذا نصبت هذه الأنصاب؟ نسي العلم لأنهم كانوا نصبوها من أجل أن يتذكرون بهم، فلما نسي ذلك لأن الناس ماتوا جميعا الذين يعرفون ذلك السبب، جاء لأبنائهم وقال إن أباكم كان يصنعون كذا وكذا. تلك الأصنام التي كانت في عهد نوح عليه السلام الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى، أراد الله أن يحملها الماء وتتنقل من مكان إلى مكان إلى صارت حول جدة. وعمر الخزاعي الذي ذهب إلى الشام وهو الذي غير دين إبراهيم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام يعني أعطوه هذه الهدية فجاء ونصبها للناس. ومن ضمنها هذه الأصنام التي بعثت، لأن الشيطان وسوس لهم وأخبرهم بأنها موجودة في المكان الفلاني فجاءوا ونصبوها. هذا الشواء الذي كان يعبد في زمن نوح الآن عبد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول بعث عمرو بن العاص إلى هذا الصنم، نسمع ماذا صنع. نعم.
أنا رحمه الله تعالى: وبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنهما في شهر رمضان إلى سواع.
تعرفون أن الفتح كان في شهر رمضان، وأن الرسول مكث في مكة 19 يوما، ثم بعد ذلك جاءت غزوة هوازن في أول شوال. نعم.
قال: وهو لهذيل. قال: فأتيته
يعني هو لقبيلة هذيل، هذيل هم الذين يعبدون هذا الصنم، لأن القبائل في أحد من هذيل ما يزال علينا الآن، يعني هذا كان لهذيل فكانوا يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، وفي ناس يأتون يعبدون معهم أيضا، فماذا صنع؟ نعم.
قال رضي الله عنه: فأتيته وعنده الساد، فقال:
الساد
ما تريد؟
الذي يخدمه ويستقبل الزوار الذين يأتون إليه ويأخذ منهم ما يأتون به، وهذا ما يعمله كثير من السدن الآن الموجودين عند بعض الأضرحة في بلدان العالم، عندهم القبة لفلان يجلسون ويأتون الزوار فيستقبلهم ويخبرهم بالكرامات التي تحدث ويستلم منهم الإتاوات هذه التي يدفعونها. نعم.
قال رضي الله عنه: فأتيته وعنده الساد، فقال: ما تريد؟ قلت: أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك.
قلت: يقول ما تقدر، يعني في من يمنعك الآن. إيه؟ نعم.
قال: قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت على الباطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟
يعني هذا يقول الذي تقول امنعني ولا استطيع أهدمه، أنت ما زلت على باطلك، هل يسمعك أو يبصر؟ هل هو يسمع ويبصر حتى يدفع عن نفسه؟ لا يسمع ولا يبصر، صنم. نعم. ماذا صنع به؟
قال رضي الله عنه: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته.
في خزانة موجودة وتسدن ساكنين حولها مثل ما يعمل الآن في كثير من بلدان العالم، السدن عند القبور عند الأولياء، هؤلاء يستقبلون الناس في أماكن يسكنون فيها ويستلمون المبالغ التي يأتون بها ويلبسون على عباد الله بأن هناك كرامات لهؤلاء الأولياء. نعم.
قال رضي الله عنه: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته، فلم نجد فيه شيئا، فقلت للساد: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله.
حظه الحمد لله، لأنه كان يقول في من يمنعك ما تستطيع، فلما كسر أمامه فقال له: ما رأيت؟ قال: خلاص أسلمت لله رب العالمين، وهذا نصيبه وحظه. نعم. بعدين
قال رحمه الله تعالى: بعث سعد بن زيد لهدم مناه. ثم بعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن زيد بن مالك بن عبد كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الأنصاري في شهر رمضان إلى مناه، وكانت عند قديد بالمشلل للأوس والخزرج وغسان وغيرهم.
يعني هذه يعني عملها أعم يعني فهي كما سمعنا الآن أنها في قديد بالمشلل، القديد تعرفونه الآن في طريق مكة قديد، وهذه يعبدها الأوس والخزرج اللي كانوا بالمدينة وغسان وغيرهم من القبائل. نسمع ماذا صار. فخرج.
قال رحمه الله تعالى: فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعندها سادنها، فقال: ما تريد؟ قال: هدمها. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء طائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها.
هذه شيطانة. نعم.
فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك. فضربها سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه ولم يجدوا في خزانتها شيئا.
كأن ما يوجد في الخزائن يأخذهم أول بأول، يعني ما يتجمع الأموال فيه. لكن هو الآن يقول للشيطان هذه أنت وبعض عصاتك، يعني هذا اللي عصوك الآن، يعني منات الآن ما عاد تطاع الآن، فهؤلاء جاءوا عصيان لك أنت وإياهم، اعملي ما شئت فيهم، ماذا صار؟ ما صار شيء. وهكذا الأصنام الموجودة، وهكذا في زمن مؤلف هذا الكتاب رحمه الله كانت هناك قباب موجودة وكان الناس يدعونها من دون الله، وبعد ذلك هدمها. وكان أيضا السد، أنا يقولون خلاص يمكن يصيبك ما يعني أمور أخرى ما تستطيع تهدمها، فيأتي ويهدمها ويكسرها ولا يصير شيئا. فالشاهد الإنسان إذا من الله عليه بالعقل الصحيح ورفع عنه الشبهات والشكوك، الله عز وجل ينير بصره وبصيرته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: غزوة حنين. قال ابن إسحاق رحمه الله: لما سمعت هوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النصري مع هوازن ثقيف كلها. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم. فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه، وفيهم دريد بن الصمة الجشمي، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، وكان شجاعا مجربا.
غزوة حنين سأتينا التفصيلات فيها، هي كانت بعد غزوة الفتح مباشرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى فتح مكة كان الجيش 10,000، فتحت مكة، ثم بعدها عزموا على غزو حنين. غزوة حنين هذه اللي سميت حنين وتسمى غزوة أوطاس بالوادي الذي صارت فيه المعركة. فانضم إلى أولئك من أهل مكة 2,000، فأصبح العدد 12,000. حدث منهم بعض الكلام، قالوا لن نهزم أو لن نغلب من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، يعني صاروا كثرة. الله عز وجل قال في كتابه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخر الآية. هذا فيه نهي عن الغرور، لا يغتر الإنسان بنفسه، لا يغتر بقوته، بل عليه أن يلجأ إلى الله دائما، سواء كان عندك كثرة أو لم تكن عندك كثرة. فهؤلاء قالوا هذا القول، قالوا هذه الكلمة، فصار التأديب لهم، ثم انتصروا بعد ذلك على هوازن. أيضا سبق لنا في قصة أحد لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الرماة بأن لا يفارقوا هذا المكان، فخالفوا أميرهم وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث. ولما قالوا كيف يكون هذا ونحن حقهم على الباطل، الله عز وجل قالهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذن هم خالفوا هذه الجزئية التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يتركوا هذا المكان، فتركوه، فحدث ما حدث، قتل من قتل، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. في غزوة بدر كان العدد قليل جدا من المسلمين، 314، والجيش الكافر أبو جهل ومن معه 1,000، ومعهم العتاد والقوة. الله عز وجل نصرهم، اعتمدوا على الله وعملوا تلك الأسباب الموجودة معهم، فالله عز وجل نصرهم عليهم، وقتلوا صناديد قريش، قتلوا 70 وأسروا 70، وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى. معنى هذا أنه يجب على المسلمين دائما أن يلجأوا إلى الله في كل أوقاتهم، ومطلوب منهم أن يعدوا العدة، ما يجلسوا بدون عدة. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما استطعتم، ما قال لكم تجب كل شيء، الذي تستطيعونه. فالمسلمين لو رجعوا إلى ربهم وطلبوا منه النصر وأعدوا ما يستطيعون من العدة، الله عز وجل ينصرهم على عدوهم. والله يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما كوننا ننخدع بما معنا من القوة، فالله عز وجل قد بين لنا هذا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه دروس للمسلمين ينبغي أن يعوها وأن يعملوا بها وأن يترسموا خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظروا الثغرات التي كانت تحدث بسبب مخالفتهم، أي بسبب مخالفة من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرور وفي عدم الامتثال لما أمر الله به عز وجل ورسوله، فإذا عملوا الأسباب ربنا عز وجل ينصرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق رحمه الله: لما سمعت هوازن بالفتح جمعها مالك بن عوف النصري مع هوازن ثقيف كلها، فلما أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وذراريهم.
شوف الآن هذه القصة، مالك هذا هو رئيسهم، فعزم على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعمل شيئا من أجل أن يكون له النصر، فساق مع الناس جميعا أموالهم ونساءهم وذراريهم، فلما نزلوا في الوادي الذي وادي أوطاس نسمع ما قال دريد بن الصمة، لأنه رجل مجرب، يعني مجرب للحروب ويعرف كيف يكون الأمر، نسمع كلامه. تفضل اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه وفيهم دريد بن الصمة الجشمي، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه، وكان شجاعا مجربا.
يعني لم يبقى إلا رأيه يقدم، أما كونه يقاتل بنفسه فذهب الوقت الذي كان يقاتل فيه. فنسمع الآن. فقال أيوة.
فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس.
يعني هو سألهم قال: نحن فين الآن؟ كبير السن خلاص، قال: نحن في أوطاس، وهذه الغزوة أيضا تسمى غزوة أوطاس لأن في الوادي هذا. فلما سألهم أخبروه بذلك، قالوا: ونعم المكان هذا ممتاز للخيل وللمعارك الموجودة التي تحدث. نعم.
قال: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه. قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: أين مالك؟ فدعي له.
نعم. كان
ضرير. نعم. كبير السن خلاص، عن كبير السن خلاص، لأنه كبير السن ما فيه إلا رأيه، وما عاد يعني يرى ولا يعرف شيء الذي يقال له. لكن الآن يقول سمع هذه الأصوات، يعني الآن جاي لمعركة لحرب، والمفروض الذي يأتي فيها الرجال الشجعان، ما يأتي فيها النساء والمال والأطفال. فهو يسأل يقول: لماذا هذه الأشياء؟ فأخبروه بأن مالك أمر جميع قبيلته الذين معه الآن أن يسوقوا جميع أموالهم. هو تفكيره يقول: أنا أحضرت ذلك حتى يقاتلوا عن نسائهم وعن أموالهم، بمعنى أنه لا يريد أن يفروا لو حدثت المعركة وصار ما صار. يقول: ما حد يفر، يعني كلهم سيبقون ويقاتلون، لأن كل واحد يدافع عن نسائه عن ماله عن أهله، ما يمكن أن يفر. لكن نسمع كلام الرجل هذا ماذا قال له. نعم.
قالوا: ساق مالك مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: أين مالك؟ فدعي له. فقال: إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم له ما بعده من الأيام، فلما فعلت هذا؟
يقول: هذا يوم له بعده من الأيام، يعني هذا اليوم إما هزيمة وإما نصر، فسيأتي له يوم بعد ذلك. نعم.
قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: راعي ظأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟
يقول: أنت من رعاة الغنم، راعي ظأن، ما تعرف الحرب شيء، وهل المنهزم يرد شيء؟ الشخص لما ينهزم خلاص يفر، لا يعني ينظر لا لأهله ولا لماله، فهذا العمل الذي عملته ما هو صحيح. نعم.
إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه.
يقول: هذا الذي ينفع، إذا كانت الغزوة لك والنصر لك ما ينفعك إلا رجل عنده سيف وعنده رمح، أما النساء والأموال والأطفال ما ينفعوا شيء. نعم.
وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك.
يعني إذا انهزمت هذه الأموال والنساء كلها ستؤخذ وتصبح فضيحة لك في المستقبل، لأنه يقول هذا اليوم له ما بعده، يعني له ما بعده إما نصر وإما هزيمة. نعم.
ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد.
يعني غاب الجماعة الذين يعتمد عليهم. نعم.
لو كان يوم ليوم علاء ورفعة لم يغيبوا.
ولو هذا اليوم لو كان مقدر فيه أن سيكون رفعة لنا ما غاب هذه القبيلة. نعم.
قال لو كان يوم علاء ورفعة لم يغيبوا ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب فمن شهدها؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخير شيئا ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم ثم ألقي الصباء على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من وراثك
من وراثك الليل وراثك الحقون خلاص.
نعم.
يقول أنت الآن عملك هذا الذي عملته هو طيب ارفع القوم جميعا إلى المكان المرتفع هناك لأن أصبح الآن الذرار يكونوا موجودين. قال واجعل الصبيان ومن في أشباههم على ظهور الخيل على الحاجة التي يستعدون للهروب عليها فإن كانت لك فالأمر سهل وإن كانت عليك أنت تفر والجماعة سيفرون وهذا اللي سيلحقون بك. نعم.
وإن كانت عليك ألفاك ذاك وقد أحرزت أهلك ومالك.
نعم.
قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيما فيها ذكر أو رأي.
يعني هذا رأي مالك يعني صمم على هذا وقال إما تطيعوني ولا أنا أقتل نفسي فهم أطاعوه الآن لأنه ما أراد أن يكون لدريد فيها الذكر يعني في هذه الغزوة ومعروف العرب كيف حالتهم يعني يريدون الذكر والشهرة أن فلان صار كذا وعمل كذا وعمل كذا. نعم.
قالوا أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني.
يقول هذا اليوم لم أشهده ولم يفتني ما فاتني لأني حضرت وسمعت هذا ولكن لم أشهده في المعركة التي سيترتب عليها ما يترتب. نعم.
يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وأطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ثم قال مالك إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد.
هذا سيأتي فيه تفصيل. يعني الآن مالك قال لجماعة هؤلاء وهم بكثرة ادخلوا في هذه الأماكن كلها وسدوا الأماكن يعني نزلوا في الوادي هذا سدوا الأماكن كلها الطرق كلها حرزوها ثم إذا جاء العدو يعني محمد ومن معه شدوا عليهم شدة رجل واحد يعني كلكم من جميع الجهات. وحدث ما حدث في البداية وحدث ما حدث للمسلمين وجاء النصر بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم من الرعب والهلع فقال لهم ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى فوالله ما رده ذلك على وجهه أن مضى على ما يريد.
يعني العيون التي يبعثونها يعني يبعثون من يبحث لهم عن الأخبار عن أعدائهم كيف حالهم وكيف استعدادهم وماذا عندهم. لما ذهبوا رأوا هذه الأشياء التي رأوها والله أعلم أنها ملائكة فلما رجعوا وقد أصابهم الرعب من ذلك الشيء الذي شاهدوا أخبروا لكن هو مصمم على رأيه ما قبل منهم هذه النصيحة واستمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إليهم عبد الله بن حضرد الأسلمي وأمره أن يداخلهم حتى يعلم علمهم فانطلق فداخلهم حتى علم ما هم عليه فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر فلما أراد المسير ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا وهو يومئذ مشرك.
عرفنا أمية وقصته أنه لما عاد وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه تلك المهلة أن يبقى شهرين يفكر في نفسه والآن الغزو جاءت بعد رمضان مباشرة في شوال ما زال في المهلة التي طلبها. هذا الرجل عنده سلاح وسلاح كثير عنده عتاد فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعيره سلاحا حتى يقابل به العدو. قال له كما سنسمع أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل هي آية مضمونة، يعني نستعيرها منك وهي مضمونة نعيدها لك. نعم تفضل.
فقال له يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح.
يعني ننظر العدة اللي كانت موجودة عنده وشخص هذا، لكن رئيس قومه كما قال له، أي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه أن يعيده، فعارهم هذا العد الكبير 100 سلاح. نعم 100 درع ما يكفيها من السلاح. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه 2000 من أهل مكة و10,000 من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة، فكانوا 12,000. واستعمل عتاب بن أسيد على مكة.
فيه قصة هنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في هذه الغزوة ومر هؤلاء على عدد من المشركين لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني في شجرة يجلس عندها المشركون ويأخذون الأسلحة يعلقوها فيها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي عبيد الليثي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني قال هذا العمل الذي تطلبونه الآن، لأنه في الحديث قال في ذكر القصة هذه قالوا فيه ناس حدثاء عهد بالإسلام، يعني حدثاء عهد بالإسلام الذين أسلموا في الفتح، ليس هؤلاء من الأنصار ولا من المهاجرين الذين يعرفون ذلك، لكن هؤلاء جدد في الإسلام حدثاء عهد بالإسلام، فقالوا هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هذه المقالة والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني ننظر في هذه الواقعة، شجرة وطلبوا من الرسول أن يعلقون بها الأسلحة مثل ما يعلق هؤلاء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلها مثل ما قال أولئك جعلنا إلها كما لهم آلهة. فإذا كان الأمر كذلك في شجرة فكيف بحال القباب والقبور والأولياء الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى؟ يعني ننظر لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة الذي هي في ظاهر الأمر ما هي شيء، اجعل لنا شجرة فقط ننزل تحتها ونأخذ أسلحتنا ونعلقها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال هذا القول عليه الصلاة والسلام، هذا تحذير من الشرك، تحذير من الشرك الذي يوقع صاحبه ويدخله النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر والله عز وجل ذكر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فلما استقبلوا وادي حنين انحدروا في واد من أودية تهامة أجوف في عماية الصبح.
يعني الآن الرسول ومن معه دخلوا في وادي حنين، وهذا الوادي الذي سبق ذكره وادي أوطاس، ودخلوا فيه في عماية، جاءوا يعني قرب الصبح وهم ما يعرفونه، دخلوا في الوادي. نسمع ماذا صار. نعم.
قال جابر وكانوا قد سبقونا إليه فكمنوا في شعابه ومضايقه قد تهيأوا، فوالله ما راعنا إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد.
هذا ما سبق من قول مالك، يعني جعلوا لهم كمائن في جميع الأماكن، فإذا جاءوا شدوا عليهم شدة رجل واحد. هم مساكين دخلوا ما يدرون عن هؤلاء، قد سبقهم لهذا المكان ورتبوا أمورهم فشدوا عليهم هذه الشدة فصار ما صار. تفضل.
فانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات اليمين، ثم قال أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. وبقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته، فاجتلد الناس فوالله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
مثل ما ذكر دريد لمالك بأن المنهزم لا يرده شيء، فأولئك انهزموا وحدث منهم ما حدث وفروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام صار يدعوهم ويناديهم أنا رسول الله، وبعد ذلك أيضا ذكر لأصحابه أو ذكر لمن ينادي أن ينادوا المهاجرين والأنصار وأصحاب السمرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، فتجمع إليه عدد، لأنه لم يبقى معه إلا أهل بيته، عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وعدد من المهاجرين وكذلك من الأنصار. لما دعوا تراجعوا وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت المعركة، يعني اجتمع عنده كما جاء في الرواية حوالي 100. ثم بعد ذلك استمرت المعركة فهزم الله عز وجل المشركين، لأن الله أخبر في كتابه وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. تستأذن ولا تسأل؟ مع السلامة. ما حد يستأذن، من أراد أن يمشي يمشي، حياك الله. الله عز وجل قال في كتابه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا إلى آخر الآية. فالله عز وجل نصر رسوله، اجتمع عنده هؤلاء من الصحابة من مهاجرين والأنصار وغيرهم، ثم الله عز وجل نصرهم بالملائكة فصار ما صار. فلم يرجع المنهزمون إلا وعند رسول عدد من الأسرى قد أسروا، قتل منهم عدد كبير ثم أسر منهم أولئك الأسرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانوا حين رأوا كثرتهم قالوا لن نغلب اليوم عن قلة.
هذه الكلمة التي صدرت منهم، وهذه الذي قلنا لا ينبغي للمسلمين أن يغتروا بقوتهم، بل عليهم أن يلجوا إلى الله عز وجل. فلما صار عددهم 12,000 قالوا لن نغلب اليوم من قلة، احنا بكثرة. فالله عز وجل أراد أن يبين لهم على أن الأمر كله لله، ليس لأحد إلا الأسباب التي مطلوبة من المسلم أن يعملها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانوا حين رأوا كثرتهم قالوا لن نغلب اليوم عن قلة، فوقع بهم ما وقع ابتلاء من الله لقولهم ذلك.
لقولهم ذلك، مثل ما حدث في غزوة أحد حينما خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءهم العدو من خلفهم وقتل من قتل، قتل حمزة وقتل 70 من الأنصار والمهاجرين، وحدث ما حدث، جرح الرسول عليه الصلاة والسلام. استنكروا، قالوا كيف يكون ذلك، نحن على الحق وهم على الباطل، كيف ينتصرون علينا؟ الله عز وجل قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا، نحن على الحق وعلى الباطل. الله عز وجل قال لنبيه: قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. كذلك الجماعة لما قال لن نغلب من قلة، الله عز وجل أدبهم وبين لهم على أن الأمر ليس كذلك، الأمر كله لله، فيجب على المسلمين أن يتواضعوا لله تبارك وتعالى، وأن يطلبوا منه النصر، وأن يعملوا الأسباب التي تمكنهم من الانتصار على عدوهم. قال ابن إسحاق،
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: ولما وقعت الهزيمة تكلم رجال من جفاة أهل مكة بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وصرخ جبلة بن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له أخوه صفوان بن أمية وكان بعد مشركا: اسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن.
يعني هذا الكلام صدر من هؤلاء الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم، الذين كانوا من مسلمة الفتح، فقالوا مثل هذا القول، يعني في قلوبهم ضغن على رسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا يعني الهزيمة لن يردهم إلى البحر، خلاص إبي يشردون، يعني من شرق مكة إلى أن يصلوا البحر هو الذي يردهم. وقال هذا أخو صفوان: بطل السحر، يعني هذا سحر محمد الآن بطل، خلاص يعني عمل لنا السحر، هذا صار ما صار، الآن بطل السحر. ماذا قاله أخو صفوان؟ صفوان هذا الذي أعار رسول عليه الصلاة والسلام تلك الأدرع، قال له: اسكت فضل الله فاك، يعني دعا عليه هذه الدعوة، لأن يربني رجل من قريش أهون عليه من أن يربني رجل من هوازن. قال: افرض أن هذا ساحر وأنه كذا وأنه كذا، لكن هذا من قريش وهذا الذي جاء الآن من هوازن، فأنا أريد أكون تحت ملك من جماعة من قريش ولا أكون تحت ذلك العدو. فالحمية ما زالت عندهم موجودة، قال هذا القول وهو مشرك، يعني دعا على أخيه بهذه الدعوة وقال لأن يربني رجل من قريش الذي تقول أنه بطل السحر والساحر الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، لو صار هو الذي يملكني خير لي من أن أكون تحت إمرة مالك، هذا من هوازن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر ابن إسحاق رحمه الله عن شيبة بن عثمان الحجي قال
الحجبي يعني الذين هم حجبة البيت، وعثمان بن أبي شيبة هذا أو شيبة بن عثمان قتل أباه وعمه في أحد، هو الآن مشى مع المسلمين مثل ما مر لنا مع في قبضة فضالة الذي كان يحدث نفسه أنه سيقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا عزم في نفسه وقال يوم آخذ بثأري من محمد لأن أباه قتل في غزوة أحد، فسار يتابعه. ننظر ماذا حدث له. تفضل.
قال: لما كان يوم الفتح قلت أسير مع قريش إلى هوازن لعلي أصيب من محمد غرة فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا تبعه ما اتبعته أبدا.
هكذا كان مصمم، يقول لا يمكن أن أتبع محمد مهما كان، وأنا أحاول إن تمكنت من قتله حتى أخذ بثأري منه وتكون لي يعني السمعة في الدنيا بأني أنا الذي يعني استعصرت أو انتصرت لقريش. نكفي بهذا، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم للدرس الآتي إن شاء الله.